طيب قبل أن نبدأ في الكتاب أو في نعم في كتاب بلوغ المرام، أحب أن أنبه أن الأسبوع القادم كما هو معلن والله الحمد سيقام في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندوة نسأل الله أن ينفع بها بعنوان الفتوى في الحرمين الشريفين ومقاصدها وكذا وكذا، وسيشارك فيها نخبة من العلماء جزاهم الله خيرا. ولذلك الدرس في الأسبوع القادم سيكون يوم الثلاثاء والأربعاء، الدرس يوم في الأسبوع القادم لن يكون، لأن المشايخ سيأتون وسيكون لهم الله الحمد دروس هنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها. فيعني سيكون في ترتيب في جدولة الدروس، فمن ناحية الدرس يعني درسنا إن شاء الله سيقام، لكنه سيكون يوم الثلاثاء والأربعاء، احتمال أن يكون في هذا المكان وأن يكون في غيره، واحتمال أن يكون بعد العصر واحتمال أن يكون بعد المغرب، وإن شاء الله في آخر الأسبوع ستتضح الرؤية، وسأرسل لكم الإعلان أو سيرسل لكم الإعلان في المجموعات الجروبات المتصلة بالدرس، وأيضا في التليجرام سيرسل إن شاء الله هذا ويوضح، لكنه جزما إن شاء الله الثلاثاء والأربعاء. لكن هل هو العصر، هل هو المغرب، هل هو على هذا الكرسي، هل هو في كرسي آخر، هذا إن شاء الله سيعلن لكم. وأنا أنصح الجميع أيضا بحضور دروس المشايخ جزاهم الله خيرا الذين سيعني يشاركون في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الأسبوع القادم. الندوة إن شاء الله ستكون يوم يعني فعالياتها الأربعاء والخميس، وسيعلن الجدول وسيعلن كل خير إن شاء الله تعالى. نعم الآن نبدأ في درسنا بلوغ المرام.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه،
تعيد لنا حديث أنس رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان في أحكام الصيام وفي آدابه، الحديث الأول حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يقال السحور والسحور بالفتح أيها الإخوة، هي وجبة السحر، هي الأكلة التي تؤكل. والنبي صلى الله عليه وسلم تسحر على تمر، وتسحر على ما تيسر، ولا إن لم يجد شيئا حسى حسوات من ماء، تسحر على ماء. قال وبالضم السحور هي الهيئة، هي الفعل، إذن هي الفتح الأكلة أو الشربة، وبالضم هي العملية، يعني ما يقام ما يمضغ أو ما يشرب، الفعل هذا يقال له بالضم. فإن في السحور بركة، أو في السحور يقال هذا وهذا. قال شراح الحديث: بركة من ثلاثة أوجه. أولا بركة من حيث العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل بالسنة بركة وخير على العبد. قد يقول الإنسان: كيف طيب هذا؟ لا تسأل، هذه البركة من الله سبحانه وتعالى، أنت احرص على أن تعمل بالسنة، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعمل به، وقد أمرك بأن تتسحر، والسحور سنة على كل حال، ليس بواجب لكن هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البركة الأولى بركة العمل بالسنة. الثاني قالوا بركة في قوة البدن وما يحتاج إليه، لأن الإنسان بطبعه يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، فكون الإنسان ما يتسحر هذا يضعف بدنه. والإسلام بشريعته الغراء وأحكامه السامية يراعي كل شيء، حتى في بدنك في صحتك الإسلام يراعي هذا، فأنت تتسحر فيه بركة على بدنك في أكلك وفي شربك. الأمر الثالث قالوا بركة في مخالفتك لأهل الكتاب، فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فصلوا، وفي بعض الروايات فرقوا ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. فأنت يا أخي تتقرب إلى الله بمخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى، أنت تتقرب إلى الله عز وجل، تقربك إلى الله هذا وبأكلة السحر فيه بركة عليك. إذن البركة من ثلاثة أوجه: بركة في اتباع السنة، بركة في تقوية بدنك أكلا وشربا، بركة في مخالفة أهل الكتاب كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل أيضا أن تكون أكلة السحر في آخر الليل، أن تكون في آخر الليل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما بين هذا وهذا قال قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يعني أن يكون في آخر الليل قدر ما تستطيع. حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. لا شك أن مما تحبه النفوس وترتاح إليه يعني الفاكهة والشيء الطيب، ولا أطيب على الجوع من أكل التمر. ولكن قبله كما ثبت في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد أفطر على تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. قال سماحة والدنا الشيخ بن باز سنده جيد صحيح. فدل هذا الحديث، حديث أنس مع حديث سلمان، على أن الأولى بالإنسان أن يفطر على رطب قدر ما يستطيع، إن لم يجد يفطر على تمر، إن لم يجد فليفطر على ماء. وهذا هو السنة، لو أفطر على لبن أو خبز أو شيء لا يعني لا حرج في هذا، لكن نحن نقول السنة. وقد أثبت أيضا الطب الحديث، وهذا من الإعجاز في الحديث النبوي، أن الجسم بعد أن يذبل ويضعف ويبقى عن الأكل 12 ساعة 13 ساعة وقد يكون أكثر، أن كون أول ما يدخله الرطب هذا ولا شك من أفضل الأشياء يتقبله الجسم ويستفيد منه، كذلك التمر ثم بذلك الماء، ولا شك أن الاسم في حاجة له. على كل حال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
والحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة رواية عنه صلى الله عليه وسلم، لأمور: أولا بتوفيق الله وهدايته وإعانته، ثانيا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقد قرأنا هذا في كتاب العلم من صحيح البخاري، ثالثا ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعا تقلله من الدنيا، وأنه كان معتنيا متكففا عن الدنيا منعزلا مآويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذان الحديثان، الحديث الأول في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. سبق أيها الإخوة لنا أنني قلت في درس ماض أن السنة ولا شك هي تعجيل الفطر، إذا تحقق الصائم غروب الشمس برؤيته أو بسماع المؤذن العدل الثقة، والمؤذنون ولله الحمد كما قلت أهل عدالة وأهله ثقة وفقهم الله. فعلى كل حال الإنسان يحرص أن يبادر. وفي الحديث الصحيح أحب عبادي إلي أعجلهم فطراء، هذا حديث قدسي. فيحرص الإنسان على التبكير. لكن الوصال كما جاء هنا في هذا الحديث خلاف السنة، والراجح من أقوال أهل العلم أنه مكروه وليس بمحرم إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه، كان يواصل عليه الصلاة والسلام اليوم واليومين والثلاثة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وسنأتي إن شاء الله على جمل هذا الحديث. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الظاهر أن النهي دائما يكون للتحريم، لكن الذي صرفه للكراهة أنه واصل بهم يوما ثم يوما. وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ولكنه خلاف السنة، السنة هي المبادرة بالفطر، لكن تريد أن تواصل ليس لك أن تواصل إلا يوما واحدا. أما في حق صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه الوصال. قال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف أهل العلم في المراد بالطعام والسقيا هنا على قولين، والراجح الذي عليه الأئمة وجمهور أهل العلم أنه ما يفتحه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى قلبه الشريف من الأنس بالله والتلذذ بطاعة الله عز وجل مما يغنيه عن الأكل والشرب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو طعامه وسقياه عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه يطعم ويسقى من الجنة، قالوا أنه يؤتى له بطعام وسقيا من الجنة، ولكن هذا قول ضعيف، لأنه إذا كان يأكل ويشرب ليس بصائم عليه الصلاة والسلام. هذا قول مرجوح. القول الراجح أنه ما يفتح الله على قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام من فواتح الذكر والتلذذ بالطاعة والأنس بمناجات الله عز وجل، هذا يغنيه ويكفيه عن الأكل والشرب، وهذا هو طعامه وشرابه صلوات الله وسلامه عليه. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، يعني هم رضي الله عنهم ليس عناد ومشاقة، لا، لكنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد الشفقة بهم ودفع الضرر عنهم والرحمة بهم كما هو حاله صلى الله عليه وسلم. فهم من حرصهم على الخير وإقبالهم على الطاعة أرادوا أن يزدادوا من الخير، وإلا لو علموا أنه حرام لا والله ما وسعهم رضي الله عنهم أن يتجاوزوا الحرام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم، لو أنه حرام قال قفوا لا تصوموا لا تواصلوا، لكنه عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني هلال شوال، يعني عيد الفطر، ليلة عيد الفطر. فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني كان سأواصل بكم كالمنكر لهم. المنكر معنى المؤدب، بعض الناس يفهم يعني أن المنكر يعني المعاقب أو المخالف، لا، هذا كلام لا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بتعامله مع الصحابة رضي الله عنهم. لا، المنكر هنا بمعنى المؤدب لهم عليه الصلاة والسلام. فيجب أيها الإخوة الإنسان يعرف هذه الكلمات النبوية، يعني هذه تصدر من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو الآن يتعامل مع صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة رضي الله عنهم. فليست معنى كلمة المنكل المعاقب أو المعاكس أو لا، هذا كلام لا يليق. الصحيح كما قال أهل العلم وكما ذكره الشراح في مقدمتهم سماحة الوالد شيخنا بن باز رحمه الله، قال معناها كالمؤدب بمعنى الأدب التأديب. والأب يؤدب أبنائه في بعض الأحيان بأمور قد تشق عليهم أو يوافقهم في بعض الأمور من باب الأدب لعلهم يستفيدوا، وعليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات التعليم والفائدة. فأنا المهم أيها الإخوة، ليس كل ما نحفظه في معاني الكلمات نطبقه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يا أخي، أنت تتعامل مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا لمن يقول هذا الكلام؟ فيجب أن ننتبه هذا. فعلى كل حال كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. إذن أيها الإخوة، الوصال مكروه على الراجح من أقوال أهل العلم وليس بحرام، والسنة هي تعجيل الفطر، والوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كان يربط يصل نهارا بليل نهارا بليل، يوم يومين ثلاثة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله أنه كان في أول الأمر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذن المغرب ونام أحدهم ثم استيقظ بعد ذلك فإنه لا يأكل ولا يشرب، وأن حصل ما حصل على أحدهم، ونزل فيه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والحمد لله جاء التيسير بعد ذلك كما سيأتي بيانه. الحديث الثاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أيها الإخوة الأفاضل، الصائم يجب أن تكون حاله في الصيام أفضل من حاله في الفطر، وليس معنى هذا أنه منافق، لا حاشا وكلا. بعض الناس يقول هذا نفاق، لا هذا ليس بصحيح. الصيام مدرسة وروضة من رياض الخير والعمل الصالح، ينبغي الإنسان وهو في حال الصيام أن تتحسن أحواله وأن يتقدم في مراضي الله وأن يمسك نفسه عن الذنوب والمعاصي، وليس معناه أنه بعد الفطر يعود، لا، لكن يستمر في جهاد مع نفسه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وصدق رضي الله عنه. يعني أنت صائم أو غير صائم، أنت واحد، ما في زيادة في قراءة قرآن، ولا في زيادة في ذكر، ولا فيه ملازمة لبيوت الله، ولا أن تكف نفسك عن الحرام. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الشيخين، قال: والصيام جنة، يعني مانع حاجز، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وفي لفظ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. نعم يا أخي، ينبغي، الصيام جنة يعني مانع حاجز يمنعك، لكن أن يكون صومك وعدم صومك على حل واحد، لا والله يا أخي، ما هكذا ينبغي أن يكون الصائم. ولذلك كان السلف رحمهم الله إذا صاموا لزموا المساجد ولزموا المصاحف. خلاص واحد صام يعني مرة معظم وقته في المسجد ويلزم المصحف، لكن يكون حالك هكذا وهكذا، هذا غير صحيح. وكما قلت هذا ليس بنفاق، بل هذا انطلاق في عمل صالح، مجاهدة للنفس. وهنا قال صلى الله عليه وسلم، ذكر ثلاثة أمور: من لم يدع قول الزور وهو قول البهتان الكذب المخالف، والعمل به العمل بالخطيئة بالذنب، قال: والجهل. الجهل هنا ليس هو ضد العلم، وإنما المقصود يعني الخطيئة، لأن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عصى الله إلا جاهل، للذين يعملون السوء بجهالة. بالله عليكم، أيعصي الله من هو عالم؟ أيعصي الله من يعلم أن الله مراقبه؟ أيعصي الله من يخشى الله تبارك وتعالى؟ لا والله، لا والله، ما يعصي الله إلا من جهل مراقبة الله عليه، علم الله به، عقوبة الله عليه، ولذلك ضعف وجهل فوقع في الذنب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والجهل. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرب، يعني ليس هي المسألة إمساك عن المفطرات من أكل وشرب وغيرها، لا، المقصود أن تمسك عما حرم الله عز وجل، عن هذه وعن غيرها، عن الذنوب والمعاصي. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما أن هناك كلمات تأتي في القرآن الكريم وفي السنة لها عدة معاني، ومنها كلمة الجهل: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجهل جاء في القرآن الكريم أظنه في 8 مواضع أو أقل أو أكثر، هذه طيبة الإنسان يجمعها ويتدارسها، ويعرف معانيها. وهذه ترى أيها الإخوة من البحوث اللطيفة يدخل في باب التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي له ألوان وله أشكال وصور، ومنها أن تجمع الآيات في الموضوع الواحد، ومنها كما ذكرت يوما في هذا المجلس الشريف آيات الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء هذا في 12 موضعا من القرآن. من هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ بالله عليكم كلنا يتمنى ويسأل الله أن يجعله من هؤلاء الذين لا خوف عليهم مما هم قادمون عليه، ولا هم يحزنون على ما سيخلفونه في الدنيا. أنت الآن تسأل الله عز وجل من هم هؤلاء؟ جاء ذكرهم في 12 موضعا. وقد وعدت في هذا المجلس الشريف هذه الوجوه الطيبة بأنني سألقي محاضرة أو درسا في هذا، ولعل إن شاء الله سيعلن قريبا محاضرة بعنوان الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في ضوء القرآن الكريم. وإن شاء الله لقاء آخر أيضا سنتكلم عن الجهل معانيه ودلالاته في الكتاب والسنة. هذا يجب يا أخي أن تعيش مع القرآن الكريم، تعرف المعاني، تعرف دلالات الآيات، تجمعها مع بعض حتى تخرج بالفوائد واللطائف. أما كل إنسان يقرأ نعم هو إن شاء الله على أجره، الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، لكن أيضا انتقل إلى المرتبة التي بعدها وهي التدبر والتأمل والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. بإذن الله أننا سنجتمع على الخير وعلى رحاب القرآن الكريم في محاضرة قادمة، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في ضوء القرآن الكريم، جاءت في 12 موضعا نتدارسها إن شاء الله تعالى. نعم طيب نأخذ الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم.
وكذلك من ذلك موضوع الجهل، الجهل في القرآن والسنة معانيه ودلالاته. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان.
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل. نعم دل هذا الحديث على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها أيضا سواء بحائل أو بدون حائل، لا حرج عليه. ولكن الإنسان في مثل هذه الأمور خاصة في المباشرة قد يستجر به الأمر ويقع في الجماع، وهذا ولا شك أعظم المفطرات، وهو الذي فيه الكفارة المغلظة كما سيأتينا: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. فلكن الإنسان يبتعد ويحذر، لكن لو فرضا حصل له مثل هذا خاصة التقبيل، سواء كان جميعا الرجل والمرأة صائمين أو أحدهما، فلا حرج في ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. أملككم يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني يملك نفسه. إربه يعني قيل شهوته، وقيل فرجه، وقيل جماعه، وعلى كل حال هي كلها تدور في فلك واحد. أن الإنسان الذي يعرف من نفسه أنه لا يملك أو قد ينطلق من شيء إلى شيء، وبعدين الشيطان يقول له: لا حرج، باشر، اخلع، نم، افعل، ثم يقع ما لا يستطيع. وهناك من الأمور المعروفة أن الإنسان إذا قارب يعني الختان أو ها قارب هذا لا قد لا يملك نفسه، والإنسان بشر، والله جل وعلا قال: وما خلق الذكر والأنثى. هذه أمور فطرية وجبلية، إذن ابتعد عن هذا الأمر. التقبيل قد يكون أهون، المباشرة على كل حال لو باشر نقول لا حرج عليه. لكن طيب لنفترض أنه احتلم، هو لم يجامع، احتلم، نقول فسد صوم ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء فقط لو احتلم يعني من الخارج، ما حصل جماع ولا شيء. فالحمد لله نقول استر على نفسك وعليك القضاء. لكن لو حصل جماع حتى لو لم ينزل، ما هو بشرط الإنزال، لو حصل جماع غاب ذكره في فرج المرأة فإن عليه الكفارة كما سيأتي والله أعلم. نتوقف ونلتقي كما قلنا، أقول نتوقف ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم حسب ما سيعلن لكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذا أو هذه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز للولد أن يصوم رمضان حيث يصوم من دخول الفجر ثم يفطر بعد صلاة الظهر؟ لا، هذا ليس بالصيام، وينبغي أن نعظم الشريعة في قلوب أبنائنا وبناتنا، وهذه يعني أمور شرعية. ما في شيء اسمه الصيام واحد يصوم إلى الظهر، إما أن كما نصنع مثل ما يصنع الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصومون أبنائهم ويعللونهم بالعهن يعني بالألعاب أو بكذا، يصبرونهم إلى الغروب، لكن يقال للولد صم إلى الظهر، هذا ليس بالصيام. ولا يجوز أيضا أن يقع في ذهنه وفي قلبه أنها عبادة وتعبد الله بصوم من الفجر إلى الظهر، هذا خطأ، هذه مخالفة شرعية لا تجوز. إما أنه يصوم ويعني هكذا ولا يعمل كثيرا ولا يخرج مثلا برا البيت، ويعني أمور حتى لا يتعب ويصوم مع الناس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإما أنه لا يصوم. أما الصوم إلى الظهر أو بعدين كيف وكيف، هذا كلام باطل، بل يعني قد يأثم الوالد بهذا الصنيع، لأنك الآن تضع في ذهنه أن هذا عبادة وأن هذه شريعة، هذا لا يجوز. إما أن يصوم مع الناس صوما شرعيا صحيحا، وإما أنه لا يصوم الحمد لله. إذا أردنا العبادة نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة، أما الاجتهادات الشخصية هذا كلام غير صحيح، وللأسف يقع فيه بعض الناس. هذا يقول: والدتي حجت قبل 40 سنة وهي مغطية وجهها، فما حكم ذلك؟ الحمد لله حجها صحيح وليس عندها مخالفة، المخالفة هي لبس البرقع ولبس القفازين، هذا مما تختص به المرأة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، أما كونها تغطي وجهها هذا هو المطلوب. وحديث عائشة رضي الله عنها وغيرها: كنا نكشف إذا أقبل الرجال أستلنا، نعم هذا هو الصحيح. والمرأة الآن من يوم تبدأ في رحلة الحج وهي ما شاء الله مع الرجال، ما هو قديما ما فيه إلا يعني أعداد معدودة في الأودية ويمشون في الجبال، لا الناس ما شاء الله من يوم تطلع من بيتها إلى أن تصل وتنهي مناسك الحج وهي مع الرجال، إذن تغطي وجهها كاملا، المهم لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ففعل أمك فعل صحيح. هذا الأخ يسأل يقول: ما الفرق بين النعمة والبركة؟ هما مقرونان، النعمة هي الفضل، الجود، نعم الله عز وجل عباده. البركة شيء زائد في النعمة، لأن قد تكون نعمة منزوعة منها البركة فلا يستفيد منها صاحبها، فعلى كل حال هما متلازمان، والبركة شيء فاضل وزائد، نسأل الله عز وجل الخير كله. قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال غير صحيح، يقال فيها: ما قال لا قط، هو نسي هذا، إلا في تشهده، لو قال لا لكان لاؤه نعم. لا، هذا أنا ما أحفظ البيت، الذي نحفظ البيت المشهور للفرزدق في مدح علي بن الحسين زين العابدين، لما جاء يطوف عند الكعبة الناس كان تعرف الزحام عند الكعبة، لما جاء زين العابدين الناس فسحوا له، لأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سادات آل البيت ومن سادات التابعين، فقال أظن هشام بن عبد الملك مروان أو الوليد لا أدري أيهما، فقال: من هذا؟ فقام الفرزدق فقال: يعني هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وذكر أبياتا، قال: ومنها ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا أنعم. وهذه عد فيها نوع يعني مبالغة الحقيقة، والشعراء عندهم يعني مبالغات، لكن يقصد أنه كان كريما وكان جوادا وأن ما يعرف كلمة لا، ويعني لكن على كل حال الشعراء عندهم مبالغة، لكن هذا البيت: ما قال لا إلا في تشهدي، لو قال لا لكان لاؤه نعم، ما أنا لا أعرف هذا البيت، ولا يعني أنا الذي أحفظه هو البيت الذي قاله الفرزدق في علي بن الحسين زين العابدين. هذا أيضا سؤال يسأل أحدهم عن تفسير المنار المعروف لمحمد رشيد رضا، هل يجب على طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب؟ لا، غير صحيح، لا تقرأ في هذا الكتاب، استعذ عنه بكتب أهل السنة ابدأ بكتب التفسير الكبار، جامع البيان للطبري، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، تيسير الكريم الرحمن الشيخ السعدي، تفسير الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وقد طبع يكاد أن يطبع الآن كاملا رحمه الله تعالى. هذا التفسير فيه ملاحظات كثيرة وفيه مخالفات، لعل إن شاء الله يأتي يوم ما نتكلم إن شاء الله عنه وعن غيره من كتب التفسير التي عليها مخالفات لمذهب أهل السنة والجماعة. والإنسان الحمد لله يستعيض عن هذه الكتب ويقرأ ما عليه السلامة وما فيه الخير والبركة. فأوصي في هذا المجلس ألا تقرأ في هذا الكتاب وقرأ في غيره. والناس يعني نحن تكلمت يوما ما عن مناهج المفسرين في هذا المجلس، وسيتبعها إن شاء الله درس آخر نتكلم فيه أيضا عن مناهج بقية المفسرين، ومن ضمنها مثل هذا الكتاب الذي لا أنصح ولا أوصي بل أؤكد عدم القراءة فيه، وقرأ في غيره من كتب أهل السنة تجد فيها خيرا كثيرا وتسلم من المخالفات التي وقع فيها صاحب هذا التفسير. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم آنس وحشتهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.